بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. دعا الرئيس العراقي برهم صالح لإطلاق حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة، مضيفا أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، من بينها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، حيث قال صالح: علينا الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية، ونتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق ثغرات، مشيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لا يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيداً عن أي تدخل أو تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم. جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد أكدت أن 10 أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات، وتدور شكوك في العراق حول احتمالية عدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدما أجلت مرة واحدة في يونيو الماضي إلى أكتوبر المقبل، وكذلك مع توالي انسحابات العديد من الكتل والتيارات السياسية المؤثرة. على صعيد آخر، قدم الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأربعاء مشروع قانون جديد للعقوبات، هو الأول منذ 50 عاماً. وقال صالح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مشروع القانون يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أجريت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. وأوضح صالح أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال وتجريم الأفعال وتجديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني. ولمناقشة فرص نجاح دعوة الرئيس العراقي برهم صالح لحوار وطني للتمهيد للانتخابات، ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. دكتور عصام، بعد التحية، ما مصير الحوار الوطني الذي دعا إليه برهم صالح وكل ما بقي أقل من 2 شهر على إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر المقبل؟
أنا أعتقد دائماً هنالك مسألة في العراق، أن الأجواء المحتقنة قد رافقت العملية السياسية منذ عام 2003 وربما يكاد يكون إلى وقتنا الحاضر بفعل تعدد الأيديولوجيات التي ساهمت في تشكيل المشهد السياسي العراقي، إضافة إلى طبيعة الصراعات الموجودة ما بين، أقولها بكل صراحة، ما بين المكونات على الصعيد السياسي وليس على الصعيد الاجتماعي. ثم تطور الوضع لكي يصبح هنالك صراع ما بين المكون الواحد في هذا الاتجاه. أضف إلى كل هذا الذي دعا الرئيس العراقي لإجراء مثل دعوة لإجراء مثل هذا الحوار، مثل هكذا حوار، هو بالأساس نابع بطبيعة القانون الانتخابي الأخير الذي جرى، وبالتالي نجد أن القانون الأخير بدأت بعض الأطراف لا تستسيغ مثل هذا القانون، دعت إلى مقاطعة الانتخابات. يعني أنا أتحدث بالتحديد عن قوى ترفض الدوائر المتعددة. التحقت في موضوع الرفض السيد مقتدى الصدر الذي وجد أن هنالك إشكالية في موضوع، أقولها، البقاء في المشهد الانتخابي، خاصة أنه أحس أن هنالك استهداف لطبيعة الوضع الداخلي بعد أن كانت هنالك بوادر، أو دعيني أقول إعلان قسم من المقربين منه أن رئيس الوزراء القادم الصدري، وبالتالي كانت هنالك جملة من الحرائق والأحداث الجسام التي اتهمت بها أكثر من طرف. هذا كله جعل السيد مقتدى الصدر أن ينسحب، لكن الذي استجد خلال الأيام الماضية وضعت شروط في موضوعة العودة. قد لا يكون إعلان رسمي قبل السيد الصدر، لكن هناك تسريبات خبرية بأنه لن يشارك في المشهد الانتخابي ما يكون هنالك مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو موضوع تأجيل الانتخابات إلى فترة أبعد، قيل أنها 6 أشهر في هذا الإطار. والمسألة الثانية التي هي لم تعلن حقيقة وإنما حتى بالتسريبات، كانت إشارة خجولة إلى ما يعرف بموضوع إدانة المرجع لهذه البعض التصرفات لبعض الفصائل من الحشد. لكن المسألة الأساسية، السيد مقتدى الصدر يريد أن يكون هنالك لا سلاح خارج نطاق سلاح الدولة. هذا كله هنالك تأكيد بأن من القوى السياسية أن بفعل طبيعة السيد مقتدى الصدر وثقله الجماهيري سيخلق، دعيني أقول، إشكالية في طبيعة الانتخابات. الانتخابات الماضية كان هنالك المصادر الرسمية أعلنت أن هنالك ما يقارب 48% لكن الناحية العملية كانت لا تتعدى 25%، فكيف بهذا انسحب اليوم سيد مقتدى الصدر؟
ولكن هل يمكن أن يكون ما رشح من أنباء مقدمة لعودة السيد الصدر للانتخابات وأن تتم تلبية مطالبه؟
كما تعلم سيدتي، في السياسة هي بازار، عليك أن ترفع، يعني عليك أن تدخل في مطالب معينة. من الممكن أن يكون هنالك تأثير، خاصة أن هنالك حقيقة بالنسبة للجميع، هنالك رغبة لدى بعض الأطراف بتأجيل الانتخابات. هذه المسألة أضف إلى كل هذا، من ممكن أن يدخل في تفاوض معه في معالجة بعض الشروط. المسألة الأهم أن السيد مقتدى الصدر يدرك أن عدم مشاركته قد يخلق أزمة سياسية كبرى من خلال عودة العسكر القديم الذين ما زالوا هم لدى الجماهير، يؤكدون أن الكثير منهم وليس كلهم هم أس الأزمة في العراق على الصعيد السياسي والاقتصادي، وأقول حتى على طبيعة علاقات العراق الخارجية.
وهل يساهم الحوار الوطني في إنجاح العملية الانتخابية، حيث تحدث الرئيس عن غلق ثغرات في العملية الانتخابية والتعامل مع المخاوف القائمة حولها؟
يعني احنا اولا دائما المجتمعات الشرقية، انا اتحدث بكل وضوح، ربما يكون حتى الانظمة في المجتمعات الشرقية هي مجتمع يعني تفتقر الى نظام المؤسسات، وبالتالي حينما لا يكون هنالك شكل من اشكال النظام المؤسساتي لابد ان يكون الحوار واقناع الطرف الاخر في هذا الاطار. كثير من الامور تعالج بجلسات الخفية أو كواليس الصالونات السياسية التي يجري فيها الحوار، وبالتالي أحيانا حينما يكون حتى المحاور شخصية مقبولة يتم التغاضي عن بعض الشروط التي ربما يكون يراد منها أنها وضعت بفعل ظروف معينة. هذا كله حاضر، لكن تبقى الإشكالية. اليوم الإشكالية يجب أن نعود إلى مفهوم الدولة. مشكلتنا في العراق، أقولها بكل صراحة، هي حكومات الظل المتعددة، الكيانات الموازية للدولة، خاصة منها من هي كيانات اقتصادية، كيانات يعني أقولها بكل صراحة حتى وأن لم تعلن عن نفسها، كيانات منها من هي تحمل السلاح، كيانات من هي أساسا قسم منها من تكون متغولة في الفساد، جيوش إلكترونية، كلها تساهم بصورة أو بأخرى تقويض الاستقرار في العراق. فلا بد أن يكون هنالك رعوية لهذه المفاوضات وأن تطرح من أعلى المستويات.
دكتور، وما التأثيرات السلبية لمقاطعة الانتخابات؟
يعني أولا الانتخابات حينما يتم مقاطعتها، بمعنى هذا مرة أخرى سنعود إلى إشكالية، وكلنا يتذكر أن واحدة من أهم الأمور، نعم، التظاهرات فيه حق مشروع لكل مواطن في الانتخاب. في الأيام الماضية المتظاهرين نجحوا، لكن اليوم الخطر لبعض القوى السياسية تنظر إلى مقاطعة الانتخابات من قبل التيار الصدري وبعض القوى العلمانية سيخلق إشكالية، وربما يعود مرة أخرى إلى الساحات، والعودة ستكون كبيرة وسيلتحق زوال تشرين كما تعلمين. إضافة إلى كل هذا، أن يترتب على كل هذا كل تحدثت به أن يكون أن اليوم نتحدث أن يكون الاحتكام إلى السلاح وليس إلى الحوار، خاصة أن الوضع في العراق غير مطمئن. أضف إلى كل هذا بعض المكونات الاجتماع، بعض المكونات أقولها السياسية، سواء شركاء في العملية السياسية، الأكراد، المكون السني، يرون أن عدم مشاركة التيار الصدري يخلق مشكلة، وبالتالي يعني يجعل العراق أيضا ضمن دوائر الريد زون، دوائر الحمراء، وطبيعة تعامل المجتمع الدولي مع العراق سيختلف، ينعكس على الوضع الاقتصادي. هذا كل حسابات قائمة في المشهد السياسي العراقي.
ما بين دعوات ومطالبات بالتأجيل من بعض الأحزاب والقوى السياسية وحديث عن موعد بديل بالفعل وتأكيدات الرسمية بالانعقاد في موعده، كيف تقرؤون المشهد؟
يعني أنا أقول أولا دائما لدينا مبدأ بالتخطيط العسكري يقول الحفاظ على الهدف أصعب من احتلال الهدف، وكثير من الدول الأنظمة احتلت أهدافها ولكنها لم تستطع أن تحافظ عليها. نحن اليوم هدفنا إرساء الدعائم والاستقرار. حتى موضوع التأجيل على فكرة هو ليس نصا قرآنيا، في القرآن هنالك ناسخ ومنسوخ، هذه مسألة كتب مقدسة. ولذلك أقول إذا كان التأجيل يصب في مصلحة العراق ويخلق حالة من الاستقرار فهذا شيء رائع. وكما تعلمين نحن في تجربتنا السياسية بعد عام 2003 مرت علينا أيام في عام كامل لم تشكل الحكومة، هذه مسألة. ومرت علينا أيام أيضا أنه بصراحة أقولها أن الحكومة أحيانا 6 أشهر لن يتم تشكيلها، لكن حينما تأتي الانتخابات لتوافق جميع الأطراف لابد أن يكون هنالك إسراع في هذا الإطار ونختزل الزمن في موضوع حقيقة تشكيل حكومة عراقية ترضي جميع الأطراف.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة المصنصرية الدكتور عصام الفيلي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا أيضا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ينادم كنا. بعد التحية سيد ينادم، هل تستجيب المكونات السياسية لدعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار؟
يعني هو اتجاه صحيح بالتأكيد، منهجية صحيحة، ولكن أنا أشك في الاستجابة. يعني اليوم الظرف صعب جدا ونحن متجهين انتخابات، لربما الوقت يعني لا يسعفنا، ولكن هو هذا المنهج الصحيح، لأنه بعد التغيير 20 سنة تقريبا 19 سنة خلصنا من التغيير، لا يزال هناك الكثير من أجل المرالحة من أجل استقرار البلاد. يعني هو هذا الطريق الصحيح. من كان مجرما أو مثلا قد أجرم بإمكاننا المقاضاة، هناك مزاج عام لإزالة ذكريات سيئة عن الماضي، وكثير من أهل من الماضي باقين خارج العملية السياسية، وجزء كبير من داعش كان من بقايا نظام السابق. ما تفضل به فخامة الرئيس كلام صحيح، ولكن أنا لست متفائلا.
وهل تعتقدون أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد بالرغم من الانسحابات والمقاطعة؟
يعني نتمنى ذلك، ولكن كل الاحتمالات قائمة لحد الآن، إن شاء الله تجري في توقيتها، لكننا لسنا متأكدين.
تحدثت أنباء عن شرطين للصدر للعدول عن مقاطعة الانتخابات العراقية أبرزها تأجيل الانتخابات، كيف رأيتم هذا الموقف وهل يتم تلبية مطالبه وبالتالي يؤثر على مواقف الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ثم تعود للمشاركة؟
يعني هو بالتأكيد التيار الصدري هو أحد التيارات الكبيرة والمؤثرة جدا في العملية السياسية، ويمتلك شارع قوي ومؤثر، فشروطه إذا قبلت يعني سيكون هناك تبعات لهذه الشروط، مثلا بعض التعديلات القانونية وبعض الإجراءات الحكومية تجاه السلاح المنفلت أو تجاه المال السياسي وغير ذلك، لتكون فعلا انتخابات أكثر نزاهة وشفافية ومخرجاتها تكون مقبولة بالشارع العراقي. فبالتأكيد تأثير الكتلة الصدرية كبير جدا في البلد ومؤثر جدا في البلد. يعني إذا حصل ذلك فلا بأس، مشاركته أفضل من إسقاط الحكومة فورا انتخابها.
رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ينادم كنا، شكرا جزيلا على كل هذا الإيضاح. ولمتابعة المزيد حول مشروع قانون العقوبات الجديد ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني الدكتور طارق حرب. دكتور طارق، بعد التحية، ما قيمة هذا القانون وهل رشحت أي تفاصيل بشأنه؟
هو مشروع تعديل لقانون العقوبات العراقي، القانون العام للعقوبات في البلاد. هذا القانون صدر في سنة 1969، وكما هو معلوم لحضرتك أن الأمور تغيرت من سنة 1969، يعني لم نكن نعرف جرائم غسل الأموال، الآن هي الجرائم الخطيرة الكبيرة على المستوى العالمي، ولم يكن يعرف هذا القانون مثل جرائم الابتزاز الإلكتروني أو جرائم القذف والسباب والشتيمة عن طريق الفيسبوك، فاستحدثت أمور جديدة كان من اللازم. لذلك عمل يعني رئاسة الجمهورية في بغداد على إعداد مشروع لقانون تعديل بموجب الدستور. مشاريع القوانين تقدم من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من البرلمان مجلس النواب. لا بد أن نلاحظ أن سبق لرئاسة الجمهورية قدمت مشروع قانون استرداد الأموال أموال الفساد المالي والإدارة العراقية في الخارج، وقدم مشروع قانون الانتخابات، لكن مجلس النواب لم يأخذها بنظرة جد، بدليل أن مشروع قانون الانتخابات ومشروع واردات استرداد الأموال الموجودة في الخارج لم يقرأها حتى مجلس النواب ولم يصوت عليها، يعني احنا لها تركها. والآن كما هو معلوم الفصل أو الدورة الانتخابية قد اكتملت، ويا حبذا لا يكون ذلك في الدورة الانتخابية فقط. اعتيادي أن القانون العام في البلد كأي قانون عام في أي بلد أخرى، لأن الآن الجرائم والعقوبات ليس في القانون العقوبات فقط، وإنما مثلا جواز سفر يحكمها قانون جوازات سفر، وفي قانون جواز سفر عقوبات. مثلا الأوقاف يحكمها أوقاف شيعية سنية إسلامية مسيحية، هناك عقوبات. مثلا قوانين البنوك المركزية، مثلا قوانين هيئة النزاهة اللي تتعلق بالفساد المالي والإداري. فالمسألة توسعت، يعني ليس كالنظرة التي كانت موجودة عند صدور هذا القانون سنة 69، الآن توسعت ككل القوانين. الجمارك خذي مثلا، يعني كل الطرق والأبنية، السير، قضايا المرور، فلم تبقى العقوبات والجرائم محصورة في القانون الخاص بالجرائم والعقوبات كما كانت النظرة في سنة 1969. هذا ملاحظ في كل دول العالم وليس في العراق فقط. لذلك أقول يعني أولا من حيث الزمان، يمكن لأن زمان البرلمان الآن في أشبه بالعطلة لإسهامهم في الدعاية الانتخابية والحملة الانتخابية كون أغلبهم مرشحين. والأمر الثاني يعني التجاهل واضح في هذا الأمر، وسبق وأن حصل في مشروع أي قانون أعدته رئاسة الجمهورية.
هل تعتقدون أن يكون مصير مشروع القانون مثل غيره من مشاريع القوانين وينظر لها البرلمان بعدم جدية، أم يتم الانتظار فقط حتى انتهاء الانتخابات وبالتالي المسابقة عليها؟ وهنا نتحدث عن عامل الوقت.
بارك الله فيك. في الدورة الانتخابية كلا، لأن مسألة واضحة، لكن دورة الانتخابية الجديدة التي تحصل بعد الانتخابات القادمة مسألة يمكن أعضاء الكتل السياسية تتغير، أعضاء البرلمان يتغيرون، فلكل مقام مقال. لا يمكن أن نحكم على الدورة الانتخابية الجديدة إلا بعد إعلان نتائج الانتخابية، أما الآن فلا ولا ولا.
دكتور طارق، ما تبعات قانون العقوبات الجديد الإيجابية على العراق في حال إقراره على المستوى الدولي؟
وكل شيء عقوبات في المستوى الدولي حضرتك ما يحكمها قانون العقوبات الداخلي، يحكمها القانون الدولي، تحكمها الاتفاقيات، يعني أموال عراقية كثيرة. فلنقول صريحين، في الأردن، في دبي، في تركيا، في القاهرة، في سوريا، لكن ما يحكمها القانون العراقي في عادتها، يحكمها قوانين الدول وسياساتها الاقتصادية. يعني حضرتك يعني قد تكون موجه القانون العقوبات لشيء معين، لكن يبقى أن مسألة التطبيق يلاقي بعض الصعوبات. يعني مثلا لما يكون العراقيين إلى حضرتك التابعين النشرات هم الأوائل في شراء العقارات في تركيا، يعني أول على الأمريكان وأول على الإنجليز وأول على الأوروبيين والصينيين واليابانيين، يعني معنى ذلك أن هناك أموال كثيرة عراقية في تركيا. ولما تجدين النشرة الخاصة بالاستثمار في الأردن يضع العراقيين الأول في شراء العقارات في الأردن، يعني هناك لكن لا ترى هل يمكن إعادة هذا الأموال؟ المسألة أبسط من أن تنظم بقانون داخلي، وإنما يجب أن تنظم باتفاقيات، مع ملاحظة أن الدول حريصة على بقاء الأموال لديها. يعني ليس من مصلحة الأردن أو مصلحة تركيا أو مصلحة دبي أن تعود الأموال للعراق في حين هي مستثمرة في تلك الدول وتدر الأرباح عليها كما يقال.
دكتور، قانون من هذا النوع وبهذا التوسع لماذا تأخر كل هذه السنين؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكافح الفساد المالي والإداري؟
لدينا قانون النزاهة، وقانون النزاهة حدث، يعني قانون النزاهة اللي يتعلق بالعفة، بالأمانة، بعدم استغلال موظف يفوض وظيفته، بعدم إساءة استخدام السلطة من قبل الموظف، بعدم استئثار الموظف بالمال سواء كان عن طريق الرشوة وسواء كان هذه يا سيدتي الكريمة، يعني إلى حد ما القاعدة العامة المعروفة أن العقوبة ليست بالسلاح الوحيد لمعالجة ظاهرة معينة. ولو كانت العقوبة سلاح وحيد لتحقيق أغراض معينة، أمريكا عاقبت إيران سنوات تماما، ضرت إيران إلى حد الصفر لكن لا زالت السلطة موجودة في إيران. كذلك الأمر جريمة القتل معاقب عليها من ملايين السنين، لكن هل قضي على جريمة القتل؟ جواب كلا، لأن جرائم قتل تحصل في كل دولة.
الخبير القانوني الدكتور طارق حرب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.